أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الثانية، يجوز بيع الزرع قائما على أصوله سواء أحفظ أم لا، قفل فصله أم لا، لأنه قابل للعلم مملوك فتناولته الأدلة. هذه هي المسألة الثانية من مسائل بيع الثمار. يقول: يجوز بيع الزرع قائما. يطلق الزرع على ما على الحبوبات مثل الحنطة والشعير والأرز والذرة ونحو ذلك من الحبوبات، في قبال الثمار التي تطلق على الفواكه كالتفاح والبرتقال والرمان ونحو ذلك والرطب وما شاكل ذلك، وفي قبال الخضار أيضا التي تطلق على مثل الباذنجان والطماطم ونحو ذلك من الخضار المعهودة. فعندنا ثلاث اصطلاحات: عندنا الزرع، وعندنا الثمار، وعندنا الخضار. والكلام هنا بالفعل حول ماذا؟ حول الزرع. يقول: يجوز بيع الزرع قائما على أصوله سواء أحصد أم لا. قائما على أصوله سواء أحصد أم لا، مو أحصد، سواء أحصد أم لا، سواء أحصد أم لا، يعني بلغ زمن الحصد أم لا، ما يتغير المعنى، المفروض أنه قائما على أصوله، سواء أحصد أم لا، قصد فصله أم لا. ليش؟ لأنه هذا تعليل لبيعه قائما على أصوله، يعني من غير أن يقطع وهو على أصوله، سواء بلغ زمن قطعه أم لم يبلغ، وسواء قصد قتله قبل القطع قبل الوصول إلى زمن النضج أم لا، سواء أحصد أم لا، قصد قتله أم لا. ليش يعلل؟ لأنه هذا تعليل الحكم، لأنه قابل للعلم في مقداره، وذلك عبر المشاهدة، لأنه قابل للعلم مملوك فتناولته الأدلة. الأدلة العامة تشمله. هذا يقول بمقتضى القواعد يجوز بيعه. ليش؟ لأنه لا يوجد مانع عن بيعه، قابل للعلم مملوك فتناولته الأدلة، خلافا للصدوق رحمة الله عليه حيث شرط الشيخ الصدوق، حيث شرط كونه يعني كون الزرع سنبلا أو القافل. خب، الشيخ الصدوق رحمة الله عليه استند إلى بعض الروايات وقال بأنه لا بد في بيع الزرع قائما على أصوله من اشتراط كونه سنبلا. السنبل قلنا نحن الزرع ماذا يشمل؟ الحنطة والشعير والأرز والذرة ونحو ذلك. خب، في هذه الأمور عادة ماذا؟ عادة ما تكون في سنبل في البداية، هذا الغطاء. واضح؟ يقول: حيث شرط كونه سنبلان أو القافل. استند إلى ماذا الشيخ الصدوق؟ استند إلى بعض الروايات، نقرأ هذه الروايات. منها الرواية رقم 23581. يرويها الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في إسناده عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحنطة والشعير أشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش؟ قال: لا، يعني الإمام قال: لا، إلا أن يشتريه لقصيل يعرفه الدواب. ثم يتركه إن شاء حتى يسنبل، يعني في البداية يشتريه على أنه قصيل، يعني يشتريه بشرط القاصل. فإذا اشتراه بشرط القاصل ثم تركه إلى أن يسنبل لا بأس، لا إلا أن يشتريه لقصيل يعرفه الدواب ثم يتركه إن شاء حتى يسنبل، لأنه المفروض ملكه بهذا الشراء، فإذا سنبل سنبل في ملكه مو مشكلة. الكلام في سند الرواية، فإن الشيخ الصدوق رحمة الله عليه يروي هذه الرواية بإسناده عن علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي بصير، وسند الشيخ الصدوق إلى علي بن أبي حمزة البطائني سند معتبر، فإنه يرويه عن محمد بن علي ماجلويه، وهذا محمد بن علي ماجلويه أشرنا مرارا وتكرارا إلى أنه ثقة رغم توقف السيد القوي وجملة من الأعلام في توثيقه، واضح أشرنا إلى أنه ثقة لوضوح أن الشيخ الصدوق يعتمد عليه، يروي عنه كثيرا معتمدا عليه كما هو واضح، يكثر الرواية عنه جدا. والشيخ الصدوق أولا ممن يطعن في من يكثر الرواية عن الضعفاء، واضح، فلا يتصور في مثله أن يروي عن شخص ضعيف مضافا إلى كثرة ترضيه عنه بكثرة، فبهاتين القرينتين يعني يروي عنه كثيرا ويكثر الترضي عليه أيضا، وعدم استبعاد أن محمد بن علي ماجلويه من المعاريف الذين تنطبق عليهم كبرى المعاريف، وهي أن الشخص إذا كان معروفا ومشهورا ولم يرد فيه طعن، دواعي الطعن موجودة ولم يرد فيه طعن، الشيخ التبريزي رحمة الله عليه كان يذهب إلى أن الشخص طبعا ما أدري هو يطبق كبرى المعارف على هذا الشخص أم لا ما أدري يعني، لكن هو أصل الكبرى يقبل بها، وهي أنه متى ما كان الشخص من المعارف فهو ثقة إذا لم يرد فيه طعن، واضح. الشخص إذا كان من الشخصيات المعروفة دواعي الطعن فيه موجودة، لو كان فيه طعن لبان، هذا مو واحد يبيع خضرة في البزرخان ما ندري هذا ثقة أو مو ثقة، نتكلم عن شخص معروف وبارز، واضح. الشيخ الصدوق يكثر الرواية عنه جدا بعد التسليم بكبرى المعاريف تنطبق عليه هذه الكبرى بحسب الظاهر. على أي حال، فالشيخ الصدوق يروي عن محمد بن علي ماجلويه عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، وهؤلاء كلهم ثقات، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي عن علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي بصير. عن علي بن أبي حمزة، بعدين نرجع إلى الكتاب، أبو حمزة يروي عن من؟ عن أبي بصير. خب، فالسند لا توجد فيه مشكلة إلا من جهة من؟ من جهة محمد بن علي ماجلويه، إذ لم يوثق صريحا، لكن نحن ذكرنا عدة وجوه لتوثيقه، ومن جهة من أيضا، ومن جهة نفس علي بن أبي حمزة البطائني حيث أنه رأس الواقفة. وقد أشرنا إلى علاج مشكلة علي بن أبي حمزة إذا كان، حيث قلنا أنه الثلاثة رووا عنه، مشايخ الثقات رووا عنه الذين عرفوا أنهم لا يرون إلا عن ثقة، رووا عنه، وهنا الراوي عنه هو أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي الذي هو أحد المشايخ الثلاثة، واضح، وهذا كاشف عن أنه ثقة. ومن المحتمل أنه الوثاقة ارتفعت بعد ماذا؟ بعد وقته، لكن المطمئن به أن رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عنه لم تكن بعد الوقف، إذ أنه من المستبعد أن الشيعة وأجلاء الشيعة كالحسين بن سعيد مثلا أو أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي مثلا يروون عن من؟ يروون عن هذا الشخص بعد وقته، مع كثرة الروايات الواردة في ذم ولعن الواقفة حتى سموا بالكلاب المنصورة، فمن البعيد جدا أن ماذا؟ أن يروون عنه بعد وقفه، فالقريب جدا أن هذه الرواية وأمثالها إذا كان الراوي جليلا. هذه الرواية حصلت ماذا؟ قبل الوقف. على أي حال، والرواية قلنا معتبر، ودلالتها أيضا قد يقال بتمامنيتها. وعندنا أيضا رواية أخرى، وهي الرواية رقم 23577، وعليكم السلام ورحمة الله، يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد. الرواية أيضا معتبرة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر، فإن شئت تركته حتى تحصده، وإن شئت فبعه حشيشان، وإن شئت فبعه حشيشان. خب، ولكن في قبال هذه الروايات روايات عديدة أخرى دلت على ماذا؟ عفوا، أنا 23577 المفروض مو هي الرواية، الرواية اللي قبلها 23576 هي الرواية الدلالة تبقى معكوسة. تسمى البحثوني الرواية اللي قبلها 23576، وهي أيضا معتبرة. الشيخ طوسي بإسنادي عن حسن بن محمد بن سماعة أيضا عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تشتري الزرع ما لم يسنبل، فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك. القرينة استدلوا بالفقرة الأولى: لا تشتري الزرع ما لم يسنبل، إلا أن الذيل ينفي ما يتوهم من الصدر، فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك. كأنها قرينة على أن النهي إنما هو متوجه إلى ماذا؟ إلى شراء الزرع بعنوان الحبوب، تشتري نفس الحبوب، واضح، وهي لم توجد بحد الآن. لا تشتري الزرع ما لم يسنبل، ما لم يظهر، هذا هو المحتمل جدا في الرواية. فيمكن حملها على أن المراد بيع نفس الزرع من حنطة أو شعير، فيكون بيعا للمعدوم، فيكون منهيا عنه بعنوان النهي عن بيع المعدوم، والروايات كثيرة النهي عن بيع المعدوم. وفي قبال هذه الروايات قلنا روايات كثيرة دلت على الجواز، منها الرواية التي قرأناها قبل قليل اشتباها، ومنها الرواية رقم 23572 أيضا وهي معتبرة عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده، إن شئت حتى تحصده، إن شئت أن تعرفه من قبل أن يسنبل وهو حشيش، إلى آخر الحديث. فالرواية تترك خيارين لك بعد ذلك: إما أن تبقيه، وإما أن ماذا؟ أن تعلفه. ولو سلمنا، طبعا عندنا الآن ماذا؟ جهتين في الروايات، جهتين في الروايات. طائفة من الروايات تقول بالمانع، أو قد يدعى أنها تقول بالمانع ونحن شككنا في ذلك، وروايات أجازت هذا البيع. أقول أقصى ما هنالك أن تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى المعارضة، وأن هذه الرواية تعارض تلك الرواية، مو أكثر من ذلك. خب، أليس كذلك؟ لو سلمنا تمامية المعارضة ووصلنا إلى التساقط، فالمرجع حينئذ عمومات ما دل على ماذا؟ صحة البيع في مثل هذه الحالة، حيث أن البيع تام ومستوف للشروط العامة، واضح؟ فيكون صحيحين. لهذا يقول: خلافا للصدوق حيث شرط كونه سنبلا او القافل او ان يقتل، يعني يشترط القافل، يعني اما ان يكون سنبلا او يشترط قفله. خب، يجوز بيع الزرع قائما وحصيدا، اي محصودا. ليش ينبه حصيدا يعني محصودا؟ في قبال أنه يعني لا توهم أنه حصيدا يعني وصل إلى زمان الحاصد، لا، حصيدا يعني محصودا. وإن لم يعلم مقداره أو مقدار ما فيه، ليش حتى وإن لم يعلم مقدار ما فيه يصح بيعه حينئذ؟ يقول: لأنه حينئذ غير مكيل ولا موزون، بل يكفي في معرفته المشاهدة، واضح؟ هذا بيان للعلة. خب، قائما وحصيلا وقصيلا يجوز بيع الزرع قائما وحصيلا وقصيلا. قصيلا يعني شنو؟ وقصيلا أي مقطوعا بالقوة، يعني تشتريه كأعوار قائمة قابلة للقاط، فيها قابلية القاط، وإن كانت بالفعل ليست ماذا؟ مقطوعة، ليست مقطوعة في قبال الحصيل الذي أشرنا إليه قبل قليل، حيث أنه حصيلا يعني محصولا مقطوعا. هنا قصيلا يعني مقطوعا بالقوة، وإن كان بالفعل ليس مقطوعا، بأن شرط قطعه قبل أن يحصد أو يحصد لعلة الدواب. بأن شرط قطعه قبل أن يحصد لعلة الدواب، فإذا باعه كذلك، يعني باعه بشرط أن يقطع ويحصد لعلة الدواب، فإذا باعه كذلك وجب على المشتري قتله بحسب الشرط، لأن المؤمنون عند شروطهم. فلو لم يقتله المشتري، المشتري تأخر ولم يقتله، كل يوم ينمو أزيد بعد، فلو لم يقتله المشتري فللبائع قتله وتفريض أرضه منه. فلو لم يقتله المشتري فللبائع قتله، يتدخل البائع ويقتله وتفريغ أرضه منه، كيف يتصرف في مال الآخرين؟ يقول لأنه أي المشتري حينئذ ظالم، ولا حق لعرق ظالم. هذه ولا حق لعرق ظالم واردة في بعض النصوص، وفيها عدة احتمالات في اللفظ، ولا حق لعرق ظالم فيها عدة احتمالات في اللفظ. قيل أنها هكذا: لا حق لعرق ظالم، لا حق لعرق ظالم، أي لا حق لصاحب عرق ظالم، نفسين بحذف المضاف وجعل العرق نفسه هو الظالم. شوف، لا حق لعرق ظالم، جعلنا الظالم هو ماذا؟ الظالم صفة لأي شيء؟ لنفس العرق. لا حق لعرق ظالم، خب، لا حق لعرق ظالم. الاحتمال الثاني: لا حق لصاحب عرق، لا حق لعرق ظالم يعني لا حق لصاحب عرق ظالم أو لذي عرق ظالم، مفهومين؟ فنعم، لا حق لعرق ظالم. لا، النتيجة قد تكون في النهاية واحدة، لكن التقرير بأي معنى؟ تارة نقدره لا حق لعرق ظالم يعني لا حق لصاحب عرق ظالم. لا، شوف، هذا المعنى الأول: لا حق لصاحب عرق ظالم. فقدرنا هنا كلمة صاحب أو ذي عرق، صاحب عرق أو ذي عرق، وحذفنا هذه الصاحب أو المضاف، حذفناه وأثبتنا المضاف إليه فقط، وجعلنا الظالم وصفا لأي شيء؟ لصاحب العرق، ملتقين؟ لا حق لعرقين يعني لصاحب عرقين ظالم، فجعلنا الظالم مو نفس العرق، جعلنا الظالم هو من؟ صاحب العرق. واضح؟ وقد نجعل لا حق لعرق ظالم يعني لا حق لصاحب عرقين، هنا ايضا مضاف ومضاف اليه، لصاحب او لذي عرق، ونحذف المضاف ونثبت المضاف اليه، ويبقى ماذا؟ ويبقى الظالم صفة لأي شيء؟ للعرق، مو نقدر أنه صفة للعرق، تارة نقدر أنه صفة للعرق وتارة نقدر أنه صفة لصاحب العرق. وقد تقرأ أيضا لا حق لعرق ظالم، لا حق لعرق ظالم، أي أن العرق مضاف والظالم مضاف إليه، فالظالم هنا هو صاحب العرق، والحق المنفي هو حق العرق. لا حق لعرق ظالم، فجعلنا الحق المنفي، جعلنا الحق المنفي حق العرق، لا حق لعرق ظالم. خب واضح، هذه ثلاثة احتمالات في هذا اللفظ، ولا حق لعرق ظالم، وله المطالبة، هي ولا حق لعرق ظالم تعليل لشنه، لأنه حينئذ ظالم، ولا حق لعرق ظالم تطبيق لكبرى، اجعلها بمثابة الكبرى الصغرى مالها، أنها لا ظالم، وكل ظالم لا حق له بناء على هذه الكبرى، ولا حق لعرق ظالم، النتيجة أنها لا حق له، صغرى وكبرى بعد، ولهما نتيجة أنه هذا لا حق له، وله المطالبة بأجرة أرضه، له يعني البائع المطالبة بأجرة أرضه عن المدة التي بقي فيها الزارع بعد إمكان فصله مع الإطلاق، يعني فيما لو لم يعين لفصله وقتا محددا، البائع لم يعين لفصل هذا الزرع وقتا معينا ومحددا، لكن باعه قصيلا، يعني باعه على أنه ماذا مقطوع، مو باعه على أن يبقى، لا بشرط البقاء، واضح؟ ليش له أخذ الأجرة والمطالبة بالأجرة حينئذ إذا بقي؟ شوف، في فرض أنه باعه الزرع قصيلا، يعني غير مقطوع بالفعل لكن مقطوع بالقوة، يعني باعه ماذا بشرط أن يقطع بعد ذلك، حينئذ يقول له المطالبة بأجرة أرضه عن المدة التي بقي فيها بعد إمكان قصله مع الإطلاق، يعني لو لم يعين للقصل وقتا محددا. ليش؟ لأنه في هذه الحالة الإبقاء منفعة، الإبقاء منفعة وقد استوفيت، واضح؟ وعليه فهي مضمونة على المشتري، استوفاها المشتري فهي مضمونة عليه، حيث لا يوجد ما يدعو إلى كونها مجانية. شوف، بعد إمكان قصله مع الإطلاق، وبعد المدة التي شرط قصله فيها مع التعيين، والعلة هي نفس العلة، فإن الإبقاء منفعة استوفيت، واضح؟ ولا بد من ماذا؟ ولا بد من ثمن لها، ولا دليل على المجانية، لا دليل على المجانية، وبعد المدة التي شرط قصله فيها مع التعيين. ولو كان شراؤه قبل أوان قصله، يعني اشتري قبل أن يصير قابلا للقصل، كان قصيرا جدا بحيث لا يقصل عادة في هذا الحاج، وجب على البائع حينئذ الصبر إلى أوانه، يعني إلى أوان القصل مع الإطلاق، يعني إذا لم يقل أبيعك إياه على أن تقطعه الآن، المتعارف أن يبقى إلى أن يصير طوله مثلا ذراعين مثلا، فلا بد حينئذ من الإبقاء إلى أن يصل إلى هذا المقدار، واضح؟ ليش؟ لأنهما أطلقا العقد ولم يقيدا، فيحمل على المتعارف. ولو كان شراؤه قبل أوان قصله وجب على البائع الصبر إلى أوانه، يعني إلى أوان القاصل مع الإطلاق، يعني مع كون العقد مطلقين، كما لو باع الثمرة والزرع للحصاد، الكلام هو الكلام، واضح؟ خب، فكما يجب الصبر من البائع حين البيع إلى حين وصول الثمرة إلى وقت الحصاد، كذلك الكلام هنا، ومقتضى الإطلاق في عبارة الماتين حيث أطلق، فللبائع فصله، مثلي أطلق عبارة الماتين مطلقة، فلو لم يقصله المشتري فللبائع قصله، هذه العبارة مطلقة، مختبى هذا الإطلاق جواز تولي البائع قطعه مع امتناع المشتري من القطع، وإن قدر على الرجوع إلى الحاكم، الحاكم جارنا ويمكنني الرجوع إليه. واضح؟ لا أحتاج إلى الرجوع إلى الحاكم. يقول مقتضى الإطلاق هو عدم لزوم الرجوع إلى الحاكم وإن قدر عليه. وكذا أطلق جماعة من الفقهاء، أتوا بعبارة مطلقة يعني لم يقيدوها، فلو لم يقصله المشتري فللبائع قصله بعد الرجوع إلى الحاكم، أو إن لم يمكن الرجوع إلى الحاكم مثلا حيث لم يقيدوا، فمقتضى الإطلاق ماذا؟ جواز تولي البائع القطع مع امتناع المشتري منه وإن قدر على الحاكم، يعني وإن قدر على الوصول إلى الحاكم. وكذا أطلق جماعة. الشهيد الثاني يقول هذا الإطلاق مو عاجبني، يقول والأقوى توقفه، هذا كأنه يعرض عن هذا الإطلاق. واضح؟ يقول والأقوى توقفه، يعني توقف القاطع على إذنه، يعني على إذن الحاكم، حيث يمتنع المشتري مع إمكانه. يعني متى امتنع المشتري وكان الرجوع إلى الحاكم ممكنا، فالأقوى توقف القاطع على إذن الحاكم مع إمكانه، يعني مع إمكان الرجوع إلى الحاكم. فإن تعذر الرجوع إلى الحاكم جاز له، يعني للبائع حينئذ مباشرة القاط. طب ما الدليل على أن للحاكم أو للبائع ولاية؟ ما الدليل؟ طبعا أول شيء إحنا ما أشرنا لماذا يرجع إلى الحاكم، لماذا؟ لأن هذا تصرف في مال الغير، يشك في ولاية البائع على هذا التصرف مع عدم ماذا؟ مع عدم إذن الحاكم. بلا شك أنه مع إذن الحاكم يصح التصرف، وإلا لا بقي ظلم المشتري. واضح؟ لكن هذا بإطلاق لا يجوز لنا ماذا؟ أن نقطع بدون إذن الحاكم. نعم. العقد تم وانتهى شيخنا، العقد لا العقد تم وانتهى الامر، ما عندنا مشكلة، العقد صحيح. ليش له يد ان يقطع؟ ادري الذي ليس ملكي هو هذا الاعوان التي في الاعلى، اما الارض فهي ملكي، ونفس الامتدادات والجذور في الارض فهي ملكي ايضا. إنما بعته ماذا؟ بعته هذا الزرع على أن يقطع، وياي هذا ما يجوزون أجل يقلعونه من الأرض، هذا يقطع من الأعلى، يعني من فوق الأرض، من فوق التربة. والأقوى توقفه على إذنه حيث يمتنع المشتري مع إمكانه، فإن تعذر جاز له حينئذ مباشرة القطع دفعا للضرر المنفي، لا ضرر ولا ضرار. واضح؟ وله يعني وللبائع إبقاؤه، له أن يبقيه، والمطالبة بأجرة الأرض عن زمن العدوان، لأن هذه الفترة التي يبقيها المشتري هذه فترة عدوان وغصب لهذه المنفعة، لأنه أخذ هذه المنفعة بلا إذنين. واضح؟ والمطالبة بأجرة الأرض عن زمن العدوان وعرش الأرض إن نقصت بسببه، يعني بسبب الإبقاء، قد يحصل نقص في الأرض نتيجة الإبقاء، كما لو أدى الإبقاء إلى نمو الجذور مثلا، أو أدى الإبقاء إلى ضعف التربة نتيجة مرور الزمن مثلا، وعرش الأرض إن نقصت بسببه، يعني بسبب الإبقاء، إذا كان التأخير بغير رضاه، وأما إذا كان برضاه فليس له المطالبة بأجرة الأرض وعرش الأرض ونحو ذلك. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. المسألة الثالثة، يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بخرص معلوم وإن كان منها، هناك شخصين متشاركين في ماذا؟ في ثمرة، في نخيل أو نحو ذلك. خب يجوز أن ماذا؟ أن يتقبل أحدهما حصة الآخر، يقول أخذ حصتك منك بعشرة أصنام مثلا من الثمرة. يقول يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بحرص معلوم وإن كان منها. يقول أعطيك عشرة أصنام من نفس الثمرة. هذه المعاملة في صورة البيع، طبعا سيأتي الكلام أنها بيع أو معاملة مختلفة. الآن سنتكلم الآن على أنها بيع. هذا البيع كأني أشتري منك هذه الثمرة التي هي لك بعشرة أصنام والثمن من نفسها، فهنا يوجد اتحاد بين الثمن والمثمن، لهذا يقول وإن كان منها بخرص معلوم وإن كان منها، يعني بتخمين مخمن أقول هذه الثمرة التي لك حصتك حدود كم؟ عشرة أصنام. أنا أعطيك عشرة أصنام، أعطني كل الثمار التي في البستان، يعني تكون الحصتين لي وسأعطيك عشرة أصنام بخرص معلوم وإن كان منها، ولا يكون ذلك بيعا، هذا ليس بيعا. ومن ثم يعني ولكونه ليس بيعا لم يشترط فيه شروط البيع، والتي من ضمنها تغاير الثمن والمثمن. في البيع نشترط، يصير أنا أبيعك الكتاب بهذا الكتاب ودينار، أو بهذا الكتاب نفسه، الثمن والمثمن واحد، فهذا ليس بيعا. يشترط في البيع ماذا؟ تغاير الثمن والمثمن، فلا يجوز أن أبيعك الكتاب والثمن هو نفس الكتاب أو الكتاب وزيادة، سواء كان نفس الكتاب أو الكتاب وزيادة، المهم أنه هنا صارت اتحاد بين الثمن والمثمن. لهذا يقول ومن ثم لم يشترط فيه شروط البيع، بل ليس بيعا بل معاملة مستقلة، هذا التقبل معاملة مستقلة. وفي الدروس شهد الأول رحمة الله عليه، وفي الدروس أنه نوع من الصلح، وهو ليس معاملة مستقلة بعنوان التقبل، بل هو نوع من أنواع الصلح. هذه مصالحة، أنت لك نصف الثمر أصالحك عليه بعشرة أصنام، واضح؟ فهذه من الصلح. وفي الدروس أنه نوع من الصلح، ويشكل بأنه يلزم بشرط السلامة، فلو كان صلحا للزم مطلقا، يعني القول بأن هذه المعاملة صلح كما ذهب إليه الشهيد الأول رحمة الله عليه في كتاب الدروس، يشكل عليه بأن هذه المعاملة لا تكون لازمة إلا بشرط سلامة الثمرة. الفقهاء ذكروا أن هذه المعاملة تكون صحيحة لكن بشرط أن تسلم الثمرة، فلو أجرينا المعاملة، يعني تقبلت منك هذه الثمار بعشرة أصنام، ثم أتى الجراد مثلا وأكل الثمرة بأكملها، حينئذ لست ملزما بأن أعطيك عشرة أصنام، واضح؟ فلو كانت هذه المعاملة صلحان لا كانت لازمة حتى مع عدم سلامة الثمرات بالكسين، فيشكل عليه بأن هذه المعاملة حيث لا تكون لازمة إلا بشرط سلامة الثمرة، فلو لم تسلم الثمرة فليس على المتقبل شيء، فلو كانت هذه المعاملة صلحان لكانت لازمة حتى مع عدم ماذا؟ مع عدم سلامة الثمرة. قال ويشكل بأنه يلزم، هذا التقبل يلزم بشرط السلامة، فلو كان صلحا للزم مطلقا، سواء سلمت الثمرة أم لم تسلم، فهذا كون هذه المعاملة مشروطة بسلامة الثمرة قرينة على أنها ليست ماذا؟ صلح، واضح؟ وظاهر المصنف رحمه الله والجماعة. من هو الجماعة يا شيخ جعفر؟ قال وظاهر المصنف رحمه الله والجماعة. من هو ذيلين الجماعة؟ العلماء بعد، الفقهاء. وظاهر المصنف والجماعة يعني جماعة الفقهاء، أن الصيغة بلفظ القبالة أو القبالة مسكين التقبل، يعبرون ماذا؟ يجوز أن يتقبل أحد الشريكين، ظاهرهم أنها بلفظ القبالة، أتقبل منك ثمرة حصتك من الثمرة بعشرة أصنام بلفظ القبالة. هنا هذا الشهير الثاني يريد أن يشكل على هذا الاشتراك، يقول وظاهر المصنف رحمه الله والجماعة أن الصيغة بلفظ القبالة، وظاهر الأخبار تأديه لما دل على ما اتفق عليه. كل لفظين أو فعلين لا يشترط خصوص لفظ القبالة، بل يشترط يصح أعطيك إياه أو آخذه منك بعشرة أصنام. شوف، آخذ منك حصتك بعشرة أصنام، ما أتينا بلفظ القبالة أصلا، أتقبل منك ونحو ذلك، لا، أتينا بلفظ آخذه منك أو نحو ذلك، أعطني إياه. وظاهر الأخبار تأديه، يعني تأدي هذه الصيغة، تأدي هذا العقد لما دل على ما اتفق عليه. ليش؟ حيث لم يرد لفظ التقبل في شيء من النصوص على كثرتها. نقرأ احنا رواية واحدة منها نكتفي بها. منها الرواية الأولى في الباب العاشر من أبواب بيع الثمار، الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب في حديث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه إما أن تأخذ هذا النخل، يعني ثمرة النخل، بكذا وكذا كيل مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل إما زاد أو نقص، وإما أن أخذه أنا بذلك. يعني الأول يقول للثاني خذ حصتي وأعطني المقدار الفلاني، أو اجعلني أن أخذ حصتك وأعطيك المقدار الفلاني، افترض عشرة أصنام يعني. قال الإمام قال نعم لا بأس به، نعم لا بأس به، قرينا على ماذا؟ على جواز هذه المعاملة. خب، والرواية لم يرد فيها لفظ التقبل أصلا، إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيل مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل إما زاد أو نقص، وإما أن أخذه أنا بذلك. هل ورد فيها لفظ التقبل؟ لا لم يرد. ونحوها الروايات الأخرى، هذه رواية لطيفة عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمار عن الحلبي قال أخبرني أبو عبد الله عليه السلام أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها، فلما أدركت الثمرة، يعني صالح اليهود كما في روايات أخرى، رواية أخرى أن النبي لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف، يعني على أن يكون لهم نصف الثمار. خب، فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليه قيمة، يعني قوم حصة النبي صلى الله عليه وآله، وقال لهم إما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمرة وإما أعطيكم نصف الثمرة، يعني آخذ الثمار كلها وأعطيكم النصف. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض، يعني أعجبوا بعرض النبي صلى الله عليه وآله حيث أنه قادر على أن يأخذ حتى أكثر من ذلك بالضغط عليهم، مع ذلك ماذا؟ أعطاهم خيارين وتعامل معهم بثلاثة. على أي حال، وفي هذه الرواية أيضا لم يرد فيها التقبل، وغيرها روايات كثيرة في هذا الباب، ولا رواية واحدة جاءت بلفظ التقبل بحسب الظاهر. فهذه هذا قرين على أن هذا اللفظ غير مأخوذ، حيث أن الروايات وردت إما أن تأخذوا أو أأخذ، إما أن تعطوني أو أعطيكم، هذا قرين على أن اللفظ ليس له ماذا مدخلية. لهذا قال وظاهر الأخبار تأديه، يعني تأدي هذا التقبل بما دل على ما اتفق عليه بغض النظر عن هذا اللفظ بعينه. ويملك المتقبل الزائد. بعد ذلك بعد أن جرت هذه المعاملة ويملك المتقبل الزائد، يعني لو تبين أن أنهما قدر أن المجموع 20 طن فأعطاهم 10 أطنان وأخذ المجموع، فتبين أن المجموع 21 طن مو 20 طن، فهنا توجد زيادة، يقول الزيادة للمتقبل. ثم لو تبين وجود نقيصة 19 طن مو 20 طن، النقيصة عليه أيضا. واضح؟ ويملك المتقبل الزائدة ويلزمه لو نقص، يعني ويلزمه الناقص، فلا يمكنه أن ماذا أن يقول تأثر لو تبين النقصان. خب وأما الحكم بأن قراره مشروط بالسلامة فوجهه غير واضح. مو الفقهاء يفتون يقولون هذه المعاملة تكون لازمة بشرط السلامة، مو كذي؟ خب هذا الشرط وجهه غير واضح والنص خال عنه، النص خال عنه، لا توجد إشارة النصوص إلى شرط أنه ماذا أنه يسلم. وتوجيهه وتوجيهه بأن المتقبل لما رضي بحصة معينة العين، هذا خلنا للدرس القادم ما لي ينزعج عندي. والحمد لله رب العالمين.